الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وردت كلمة الخشوع في القرآن على صور متعددة. وردت هذه الكلمة الخشوع في القرآن مرتبطة بالصلاة، وردت مطلقة. فمن الأول قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن الثاني قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد أسند الخشوع في القرآن إلى الذوات من الكائنات، فوصفت به تارة، وأسند إلى الأصوات والقلوب والأبصار تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وفي حديث القرآن عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد أعد الله تعالى للخاشعين والخاشعات مغفرة وأجرا عظيما. ومن إسناد هذه الكلمة الخشوع إلى الذوات إسنادها إلى الجبل. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن ذلك إسنادها إلى الأرض. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأسندت هذه الكلمة إلى القلوب والأبصار والأصوات. فمن ذلك قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ومن ذلك قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ومن ذلك قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومن ذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والمعنى الذي يدور في هذه الآيات الكريمات هو السكون والخضوع والتذلل. تكرر ذكر الخشوع في كتاب الله عز وجل، وجاء في معان متعددة، منها المعنى الأول الذل. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي ذلت. ويقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، أي ذليلا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة. والمعنى الثاني سكون الجوارح. قال الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحسن رحمه الله: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك البصر وخفضوا به الجناح. وقال مجاهد رحمه الله: السكون. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: خائفون ساكنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، خائفون ساكنون. وبه قال طائفة من السلف كقتادة والزهري وإبراهيم النخعي. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: خاشعون يعني متواضعين، لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل، فهو ساكن الجوارح منكسر القلب لا يرفع بصره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومنه خشوع البصر وخفضه وسكونه ضد تقليبه في الجهاد، كقوله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. في هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة، حيث لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم، بخلاف آية الصلاة فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين بقوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن ذلك خشوع الأصوات، كقوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، وهو انخفاضها وسكونها. ومما يدخل في هذا المعنى وهو السكون قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فقد جاء عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: من القنوت، أي الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله. كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة يهاب الرحمن سبحانه وتعالى أن يشد نظره إلى شيء، أو يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء، أو يحدث نفسه بشيء من شأن الدنيا، إلا ناسيا ما دام في صلاته. المعنى الثالث من المعاني التي ورد ذكر الخشوع في كتاب الله تبارك وتعالى عليها الخوف. قال قتادة رحمه الله: الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة. قال الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الحسن: والخوف الدائم في القلب. وقال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. قال عبد الرحمن بن زيد: الخشوع الخوف والخشية لله. وقرأ قول الله جل وعلا: خاشعين من الذل، قال: قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له، فهم ينظرون إلى النار من طرف خفي متذللين مما دهاهم. يبتدئ نظرهم إلى النار من تحريك لأرفانهم ضعيف، كالمصبور ينظر إلى السيف. والمعنى الرابع من المعاني التي ورد لفظ الخشوع عليها في كتاب الله جل وعلا التواضع، وقد فسر بذلك قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. وكذا قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال مجاهد: الخشوع والتواضع. والمعنى الخامس: اليبس والجمود، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني هامدة يابسة لا نبات فيها. وقد وردت الآيات الكريمات في كتاب الله جل وعلا في الخشوع تدور على معان، من ذلك الخشوع بمعنى الذل، كما في قوله جل وعلا: وأسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فأذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وردت آيات فيها الخشوع بمعنى سكون الجوارح، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن ذلك قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. ومن ذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومنها قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ومنها قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. وجاءت آيات كريمات فيها الخشوع بمعنى الخوف، ومن ذلك قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومنها قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. ومما ورد في الكتاب العزيز فيه الخشوع بمعنى الخوف، قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ووردت آيات في الكتاب العزيز فيها الخشوع بمعنى التواضع، من ذلك قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ومنها قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. ومنها قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومنها قوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وورد في الكتاب العزيز الخشوع بمعنى اليبس والجمود، من ذلك قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذه آيات كريمات في كتاب الله تبارك وتعالى، أتى فيها لفظ الخشوع على هذه المعاني. وأما في السنة فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. أخرجه النسائي وصححه الألباني وأصله عند البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك ركعت وبك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا الحديث يدل على أن الخشوع ينتظم جوارح العبد جميعا، وأنه من الأعمال القلبية التي تظهر على الجوارح وتؤثر فيها، وأن الخشوع في كل جارحة بحسبها، فخشوع السمع غير خشوع البصر والمخ والعظم وهكذا. وتظهر ثمرة القول بالتلازم في الأعمال القلبية في مثل ذلك. ولذلك فإنه إذا كان خشوع الجارحة أثرا من آثار خشوع القلب، كان ذلك أقوى من القول بأن الجارحة خشعت، لأن خشوع الجارحة مجردا يمكن أن يكون من خشوع النفاق، بخلاف ما لو اتصل خشوعها بخشوع القلب. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإني لأعرف خلقا يحضرون المجلس منذ سنين ويبكون ويخشعون، ولا يتغير أحدهم عما قد اعتاده من المعاملة في الربا والغش في البيع والجهل بأركان الصلاة والغيبة للمسلمين والعقوق للوالدين. وهؤلاء قد لبس عليهم إبليس، فأراهم أن حضور المجلس والبكاء يدفع عنه ما يلابس من الذنوب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، وهو كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. أخرجه الطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم في السنة، وصححه السيوطي وحسنه الألباني. وعن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما منعه أن يسألني؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب خطبتكم هذه. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه واللفظ له، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والألباني. فوردت حديث كثيرة في الخشوع، منها حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. والحديث أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فأسمعها مستريق السمع، ومستريق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. أخرجه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء أي جراء عليه قومه، جراء عليه قومه أي جراء عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء؟ حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيم، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإنه قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفر قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن استسقائه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج متبدلا، ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة، وذلك على جهة التواضع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبدلا متواضعا، حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، وصححه الألباني. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. فالخشوع ورد في الكتاب والسنة على هذا النحو وغيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخشوع ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.